بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الآيات هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال هؤلاء المطففين الذين يأخذون حقهم كوافية ويبخسون الناس حقوقهم. فإذا اكتال للناس بخسهم حقهم، وإذا اكتال منهم أخذ منهم حقهم. هذا في من يعطي بعض الناس حقهم، فكيف بمن يأخذ حقوقهم كاملة؟ كيف بمن يسرق ومن يغصب أموال الناس؟ وكيف بمن يا إخوان يعني يكتب فواتير مزيفة؟ وكيف وكيف، والله المستعان. لعظم هذا الأمر حذر شعيب قومه منه مع أنهم كانوا كفار، ودعاهم أول ما دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل ثم حذرهم من هذا الأمر. ولا تنقص المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هنا يقول ربنا ويل، نقف عند كلمة ويل هذه، ما معناها يا أخو؟ اختلف المفسرون فيها على قولين. القول الأول هو قول مشهور أن ويل واد في جهنم، تستعيذ جهنم من شدة حر، هذا قول مشهور. والقول الثاني أن كلمة ويل، ويميل له القول الكثير من المحققين، أنها كلمة وعيد وتهديد وعذاب، وهذا ليس ببعيد، ولهذا ترد في القرآن كثيرا في إطلاقها على هذا الأمر. في قصة أهل الجنة البستان في سورة القلم قالوا إيش يا إخوان؟ يا ويلنا، يا ويلنا، ويلنا، يا هلاكنا وخشيتنا من العذاب. أيضا آيات في هذا كثيرة، قالوا يا ويلنا، نعم نعم مالي، نعم في قوله عز وجل، نعم وهم من كل حد حتى إذا فتحت يأجوج وهم من كل حد من وقت ربنا الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، إلى غير ذلك يا أخوان. وهذا يدل على أن كلمة ويل معناها العذاب والهلاك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يضع الإنسان يا أخوان نفسه في موضع التأمل لهذه الآية. كثير من الناس عندما يريد حقا يبالغ ويجتهد في استيفاء حقه، وعندما يوصى على شيء تجده ربما يتهاون في هذا الأمر، وكله داخل في هذا الأمر إلا من رحم ربي. ألا يظن أولئك المطففون أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن، كلمة ظن يا إخوان هنا ما المراد بها؟ هل المراد بالظن هنا هو الظن المتبادل لأذهاننا، وهو الظن يعني غلبة الظن؟ لا يا إخوان، الظن في القرآن يرد على معاني، وأكثر ما يرد إطلاق الظن على معنى اليقين والجزم، كهذه الآية ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وقال عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم، ما معنى يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ ها يعني يعتقدون ذلك يا إخوان. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ، أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا كثير في القرآن. وقد يأتي الظن بمعنى الرجحان كما هو المعروف كثير أيضا، وقد يأتي بمعنى التهمة، إن بعض الظن، بعض الظن إثم، وقد يأتي بمعنى الحسب، تقول ظننتك خالدا يعني حسبتك إياه، وهذا لون من التفسير رفيع يا إخوة. وما يعرف التفسير بالمشترك اللفظي أو اللغوي، ومعناه أن الكلمة واحدة ومعانيها متعددة في القرآن، وهذه قد لا يتنبه لها المبتدئ يا إخوان في تفسير كتاب الله عز وجل. خذ مثلا لفظ الأمة، ورد في القرآن في كثير من الآيات، والمعروف المتبادل للذهن أن الأمة ما هي؟ جماعة من الناس. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون. لكن ماذا تصنع بقوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة؟ هل إبراهيم جماعة؟ لا يمكن. وماذا تصنع بقوله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة؟ بعد جماعة ما يمكن. وماذا تصنع بقوله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون؟ ولهذا يقول العلماء إن لفظ الأمة يطلق على معاني متعددة، فمنها الجماعة كما هو المشهور، ومنها الإمام القدوة المعلم للخير كما في حال إبراهيم عليه السلام، ومنها القطعة من الزمن، القطعة من الزمن كما في قوله والذكر بعد إيش؟ والذكر بعد أمة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى زمن. وقد يكون بمعنى القدوة، وقد يكون بمعنى الطريقة والنهج، إنا وجدنا آباءنا على أمة على طريقة وعلى نهج. وهذا يتنبه له يا إخوان، وأئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله ألفوا فيه كتبا، ابن الجوزي رحمه الله لكتاب اسمه قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر، ثم اختصره في منتخب له لطيف أسماه منتخب قرة العيون النواظر، قد يذكر يا إخوان للكلمة الواحدة 10 معاني ربما أكثر. وأكثر من يقرأ القرآن يمر على هالآيات ولا تلفت انتباهه، لماذا؟ لأن قراءتنا إخوان هذ، والذكر بعد أمة، طيب وش معنى أمة؟ قف عندها، بعد جماعة ما يمكن، إذن ما معناها؟ أرجع التفسير. وهذه قراءة متدبر يا إخوان، الذي كلما استشكل شيئا وأشكل عليه شيء نظر فيه ورجع إلى ما قاله أهل العلم فيه. يقول تعالى لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. من وصف هذا اليوم بأنه عظيم يا إخوان؟ وصفه ربنا العظيم سبحانه وبحمده. فإذا كان وصف اليوم بالعظيم من رب العظيم، فما ظنك بعظم ذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم تنفطر السماء وتنشق وتتناثر الكواكب وتفجر البحار وتبعثر القبور، يوم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، لا يلوي أحد على أحد ولا يلتفت أحد إلى أحد. ألا يخشى الناس هذا اليوم العظيم الذي يقفون فيه بين يدي الرب العظيم فيحاسبون فيه على كل أعمالهم؟ ألا يظن هؤلاء المطففون أنهم مبعوثون لهذا اليوم؟ وهذا يدلنا يا إخوان على فائدة الإيمان بيوم البعث، وأن الإيمان به يا إخوان لا شك يحفز الإنسان ويدفعه على الاجتهاد في الأعمال الصالحة والبعد عن الموبقات والأعمال السيئة، وعدم الإيمان به يجر إلى الويلات. ثم قال عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب الفجار في سجين، وسجين مكان الضيق الضنك من السجن، والعلماء يذكرون أنه في أسفل سافلين في أسفل الأرض السابعة. وفي حديث البراء اكتبوا كتابه في سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، رقمت فيه يا إخواني أعمالهم ودوينت عليهم فلا يغير ولا يبدل كرقم الثوب الذي لا يتغير. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد متجاوز حدود الله عز وجل، أثيم مرتكب الآثام والمعاصي والذنوب، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يقول الله تعالى كلا بل رانا، كلا ليس الأمر كما تظنون، بل غلبت الذنوب على قلوبهم ولهذا حالت بينهم وبين الخير، ورانا غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الذنوب يا إخواني لها أثار على القلوب، وهي من أعظم ما تصاب به القلوب. ومن المصائب أن الإنسان إذا اقترف سيئة وذنبا عاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يقدر عليه ذنبا آخر، وهذا عدله سبحانه وبحمده. سيأتينا قول الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ولعله يأتي الكلام عن هذه المسألة عند هذه الآية. لكن لمجاهد ابن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس، وهو من تلاميذه المعروفين، وقد عرض القرآن عليه 3 عرضات يقول: وقفوه عند كل آية، رضي الله عن ابن عباس وعن مجاهد رحمه. مجاهد يذكر يا إخوان أن الذنوب تتدرج على القلوب، وذكرها رحمه الله في 3 مراتب. المرتبة الأولى الران كما في هذه الآية، على وغلب على القلوب وران عليها ما يكون من المعاصي والذنوب. تزيد هذه الذنوب فيتجاوز الأمر الران إلى الختم، وهو الطبع على القلب كما يختم على الكتاب. كانوا إذا كتبوا كتابا ختموا عند آخره ختما حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فيختم على القلب. تستمر ويستمر يا إخوان الإنسان في هذه الذنوب والمعاصي، وذنوب يأخذ بعضها ببعض ويجر بعضها إلى بعض، وزيغ يؤدي إلى زيغ، وذنب يؤدي إلى ذنب. فلما زاغوا ماذا يا إخوان؟ أزاغ الله قلوبهم وما ظلمهم الله، حتى يقفل على القلب. وهذه المرتبة الثالثة القفل، وهي المذكورة في قول الله عز وجل. ها يا إخوان إيش الآية؟ أحسنت. أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قفل على القلب، وإذا قفل يا إخوان على الشيء لا يدخله الخير ولا يخرج منه الخير، نعوذ بالله من الحرمان والخذلان. فهذه 3 مراتب تمر بها القلوب مع الذنوب. فليحذر الإنسان يا إخوان الذنوب صغيرة وكبيرة، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها. نعم، ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. يحذر الإنسان يا إخوان المعاصي والذنوب، ويسأل ربه اللطف، ويستغفر ربه دائما وأبدا. قال عز وجل بعد ذلك: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا، إلى آخر الآية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم يقال هذا. ماذا يا إخوان؟ كنتم به؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه العقوبة بعد أن ذكرهم وذكر أحوالهم وذكر ما جرى على قلوبهم من الران الذي غلب عليها، ذكر عقوباتهم يا إخوان. وأعظم عقوبة أن يحجبوا عن النظر إلى رب الكريم سبحانه وبحمده. وأعظم نعمة لأهل الجنة ما هي يا إخواني؟ نعم، النظر إلى وجه الرب الكريم. ولهذا ورد في الحديث: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاء. وفي هذا الحديث إشارة إلى نعيمين، أحدهما أعظم نعيم في الدنيا والآخر أعظم نعيم في الآخرة. أما نعيم الآخرة فهو النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وبحمده، وأما نعيم الدنيا فما هو يا إخوان؟ الشوق إلى الله عز وجل. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، بحيث يكون الإنسان مشتاقا إلى لقاء ربه الكريم سبحانه وبحمده. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما خطب الناس وذكر شرائع وسننا في هذا الدين، قال: فإن بقيت بينتها لكم، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص. لماذا هو ليس على صحبتهم بحريص يا إخوان؟ وقد يكون في صحبة الأخيار خير. وعمر رضي الله عنه وأرضاه هو من هو في هذا الباب، لكن يقول: إن مت فأنتقل إلى رب الكريم، وهذا الشوق إلى لقاء الله عز وجل. ولما كان أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الرب الكريم كان من أشد العقوبات وأضرها حرمان الإنسان من النظر إلى ربه. فقال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا منطوق الآية ومفهومها. العلماء يستدلون بهذه الآية على إثبات نعم النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وجه الدلالة من الآية أن هؤلاء ذكر هذا الشافعي وغيره رحمه الله لما حجب هؤلاء دل على ماذا يا إخوان؟ أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم قال عز وجل، يقول الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هنا كلا بمعنى يا إخوان؟ حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وعليون اختلف المفسرون فيه، بعضهم يقول الجنة وبعضهم يقول في السماء السابق. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المشهور، قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابع. فلا شك أن هذا في السماء السابع، لكن في أي مكان الله أعلم. ربنا قال: وما أدراك ما عليون. ثم ذكر الكتاب، قال: كتاب مرقوم. كتاب مرقوم رقمت فيه أعمالهم ودوينت فيه، يشهده المقربون، يشهده المقربون من الملائكة من كل سماء مقربوها. ثم قال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، بعد أن ذكر الفجار يا إخوان وعاقبة أمرهم وعقوبتهم، ذكر الأبرار الأخيار على الأرائك ينظرون. حذف المتعلق هنا، وإذا حذف المتعلق، يقول العلماء هذه قاعدة في التفسير، إذا حذف المعمول دل على ماذا يا إخوان؟ العموم. ينظر على رأيك ينظرون، ينظرون إلى كل خير. وما لذ وما أطاب في جنات النعيم، وأعظم ما ينظرون إليه ما هو يا إخوان؟ النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وبحمده. في الحديث الصحيح، إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا من النعيم ألذ ولا أقر لعيونهم من النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وبحمده. وكما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة في الوجوه وسرور في القلوب. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. يا إخوان، ما الفرق بين النظرة والسرور؟ أين السرور؟ في القلب. وأين النظرة؟ في الوجه. جمع الله لهم سرور القلوب ونظرة الوجوه، وإذا سر القلب ظهرت أثر ذلك على الوجه لا ريب. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. تعرف وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. يسقون من رحيق، وهو أعلى وأعظم شراب الجنة. ختام هذا الشراب مسك. يختلف المفسرون في الختام، وأقرب الأقوال ختامه يعني ما يكون في آخره، أو كما يقول بعض المفسرين حثالته. حثالته يعني آخره، وإلا شراب الجنة ما في حثالته. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس يا إخوان نوع، تنافس في أعلى المطالب وأسنى المراتب، تنافس في كرامة الرب سبحانه وتعالى ونعيمه وجنته. هذا والله التنافس المحمود الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون ويعمل من أجله العامل. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمثل هذا فليعمل العامل. وتأملوا يا إخوان التنافس هنا، تنافس لا يكون إلا على شيء. ماذا يا إخوان؟ نفيس، ما يكون هذا شيء حقير. هذا التنافس العظيم الذي ينبغي أن يتسامى إليه كل مسلم وأن يحرص عليه. وأما التنافس المذموم فهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها. وش النتيجة يا إخوان؟ نعم، فتهلككم كما أهلكتم. هذا التنافس، وما أكثر هذا التنافس يا إخوان، الله المستعان. أما التنافس في الخير فهو الذي ينبغي يا إخوان أن يتنافس فيه الأخيار في طلب علم، في عبادة، في أنواع القربات وما أكثرها. وفي العمر فرصة يا إخوان، وفي الأيام متسع قبل أن يضيق الخناق بالإنسان فيتمنى العمل ولا يستطيع، والله المستعان. قال عز وجل: ومزاجه من تسليم. تسنيم مزاجه خلطه، والتسنيم يقول العلماء هو أعلى شراب في الجنة. أعلى شراب الجنة التسنيم. قال عز وجل عن التسنيم: عينا يشرب بها المقربون. إذن أهل الجنة مراتب يا أخوان، فمنهم المقربون، اللهم اجعلنا منهم يا عظيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد المقربين الأبرار. فشراب المقربين يا إخواني صرف خالص من التسنيم، وهو أعلى الشراب في الجنة. وأما شراب الأبرار فهو الرحيق المختوم بالمسك الممزوج بماذا؟ الممزوج بالتسليم. الأبرار يمزج لهم شرابهم دائما، إما بالتسليم كما في هذه الآية، وإما بالكافور كما في قوله تعالى. ها يا إخوان، إن الأبرار كان مزاجها. وإما أن يمزج بأي شيء أيضا في نفس السورة، بالزنجبيل كما في قوله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ماذا. فشرابهم يمزج بالكافور أحيانا وبالزنجبيل أحيانا وبالتسليم أحيانا، أما شراب المقربين فمن التسليم وهو أعلى شراب. قال عينا ومزاجه من تسليم: عينا يشرب بها المقربون. كيف يشربون بالعين؟ وهل العين يشرب بها أم منها؟ يختلف المفسرون في هذا، البصريون والكوفيون. وهذا رمز يا إخواني لمدارس اللغة في تاريخ اللغة القديم، تاريخ الحافل. فالبصريون يقولون عينا يشرب بها، يشرب معنى يروى، وحينئذ الآية واضح معناها. عينا يروى إيش يا إخوان؟ بها المقربون، يعني بشرب منها. والكوفيون يقولون لا، الباء بمعنى من، عينا، عينا يشرب بها يعني يشربون. ولكن العلماء يرجحون كلام البصريين، يقولون لأنه يتضمن معنى زائدا مفيدا، وهو الشراب أو الري مع الشراب. فتكون الآية إذن عينا يشرب بها يعني يروى بها المقربون. ويقال هذا أيضا في آية الإنسان: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حال المجرمين: نعوذ بالله، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يضحكون قولا ويتغامزون فعلا، وربما يتغامزون أيضا يبالغون في الضحك والسخرية. وإذا انقلب هؤلاء المجرمون إلى أهلهم انقلبوا متفكهين متلذذين بما حصل منهم من الأذية لعباد الله المؤمنين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الله أكبر يا أخي، كافر يقول المسلم ضال، نعوذ بالله من عمل قلوب، هي يطمس على القلوب خلاص، يصبح الحق باطلا وباطل والباطل حقا. وما أرسلوا ما أرسلهم الله تعالى عليهم حافظين، يحفظون أعمالهم. ثم يكون الجزاء من جنس العمل يوم القيامة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فيضحك منهم المؤمنون والمؤمنون في حال تنعم على الأرائك وهي سر مرفوعة، ينظرون إلى النعيم المقيم الذي أنعم الله تعالى بهم عليه. يقول تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ما نوع الاستفهام هنا في قول هل يا إخوان؟ تقرير: ضع بدها في مكانها قد ثوب، ومن ثوب جوزي. وعبر عن جزائهم وهو عذاب بالتثويب، مع أن التثويب من الثواب والثواب أجر. نظير هذا قوله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، جزاء عند الله. فأطلق على الجزاء وهو عقوبة ثوابا أو تثويبا، لماذا يا إخوان؟ تهكما بهم واستهزاء بهم، وهذا أسلوب يرد في القرآن، كقوله كما أسلينا في السورة بعدها: فبشرهم بعذاب أليم. وهل البشارة إلا بالخبر المفرح؟ نعم، لكن الله سبحانه وتعالى هنا أطلقها على هؤلاء المعذبين وإخبارهم بعذابهم تهكما واستهزاء بهم. نعم إن شاء الله.